بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حيك جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عودة معكم مع فقه الأذكار ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية. وهذا الذكر هو أن يقول المرء في الصباح وفي المساء إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، 7 مرات. وقد اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه. وهذا الذكر في سنن أبي داود ومن حديث أبي الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا. ولفظ ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. وهذا الذكر من الأذكار التي يتحصن بها المسلم في الصباح وفي المساء، ومعناه طبعا فيه معاني عظيمة. أولا قوله حسبي الله، ومن قال، من قال إذا أصبح، أي إذا دخل في الصباح وبدأ وقت الصباح، وإذا أمسى أي دخل في وقت المساء. وهذا الذكر طبعا حصن للمسلم من الصباح إلى المساء، ثم إذا قاله من المساء فهو إن شاء الله في حصن وفي حرز وفي حفظ الله إلى صباح اليوم الآخر، فيقال فهو من أذكار الصباح والمساء، يقال 7 مرات. من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. حسبي الله، والحسب بمعنى الكافي، أي كافيني الله عز وجل، الله عز وجل يكفيني. ومن ماذا كافيني؟ من كل هم ومن كل غم ومن كل سوء ومن كل شر ومن كل داء، لأنها جاء اللفظ مطلقا حسبي الله، أي هو كافيني، فهو يكفيني كل هم ويكفيني كل غم ويكفيني كل سوء. إذن المعنى الله كافيني أو كافية في جميع ما أهمني، الله كافية في جميع ما أهمني، وهذا تمام التوكل على الله، لأن الله عز وجل هو النافع الضار، وهو الذي يدفع عن العبد الضر سواء كان الداء أو حادث أو فقر أو جوع أو إلى آخره، وهو الذي يجلب لعباده النفع، يجلب لهم الخير ويجلب لهم المصالح وما في مصالح دينهم ودنياهم. فهو كافي العبد سبحانه، هو الذي يعطي ويقبض ويمسك ويعطي، فحسبي الله كافيني في كل شيء، سواء كان في رزقي، في عافيتي، في صحتي، في دفع البلاء عني، في دفع الأعداء عني، في دفع الداء، في دفع كل شر. حسبي الله، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو. فالألوهية أي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا يجعل مع الله إلها آخر ولا شريكا آخر من أي شيء كان، من حجر أو من شجر أو من بشر أو من إنس أو من جن أو من ملائكة أو من حيوان أو من أي شيء كان، فلا يتخذ مع الله إلها يعبد أو يتوجه له بالعبادة. وكذلك في الربوبية، أن يعتقد أن الله هو النافع الضار الكافي الشافي الشافي المعافي الذي ينفع ويضر ويحيي ويميت، وهو الرازق للعباد، وهو الذي كذلك يشفيهم من كل شر. فالربوبية كل ما يتعلق بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإدارة الكون والنظام، ما يتعلق بما هو خاص بأفعال الرب سبحانه وتعالى. فهنا لما يقول العبد حسبي الله، فمن هو لا إله إلا هو، أي أنه جعل توكله على الله الذي لا إله إلا هو. طبعا في هذا الاعتراف، بعد ما يتوكل العبد على الله ويعترف أنه لا إله إلا الله، حينئذ ماذا يكون؟ يكون أن في هذا إقرار بأنه لا أحد يستطيع أن يدفع البلاء والقضاء وما هو، لا بد أن يكون إلا الله. فكان العبد هنا يعترف بأن الذي يكفي من كل شر ومن كل سوء هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا إله إلا هو، أي ما سواه مما يعبد لن يدفع شيئا عن الإنسان، لا يستطيع، لأن ما سوى الله يكون عاجزا عن أن يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يدفع البلاء أو يجلب النفع أو يدفع الضر. إذن هذا اعتراف من العبد، حسبي الله لا إله إلا هو. ثم يأتي تمام التوكل فيقول عليه توكلت، أي على الله توكلت. توكلت هنا بالقول والعمل، يعني قولا باللسان، أي هذا لما يقول العبد عليه توكلت هذا قول باللسان، وكذلك توكلا على الله في القلب، لأن التوكل أيضا عمل قلبي، فيتوكل على الله بقلبه، أي يجعل في قلبه التوجه إلى الله والتوكل على الله، أن الله هو الذي يكفيه وهو الذي ينفعه وهو الذي يدفع عنه كل شر، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، مع الأخذ بالأسباب. فتمام التوكل التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب في كل شيء. فمعنى إذن حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، أي عليه اعتمدت وبه وثقت في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. فهنا العبد يسلم أمره، كل أمره لله، في الصباح وفي المساء، لماذا؟ لأن الإنسان إذا أصبح لا يدري ماذا ينتظره، لا يعرف ما الذي ينتظر العبد. ليش؟ لماذا؟ لأن العبد لا يعلم الغيب أولا، فلا يدري ماذا ينتظر في هذا اليوم. هل ينتظره فشل؟ هل ينتظره نجاح؟ هل ينتظره جوع شبع؟ هل ينتظره مرض؟ هل ينتظره شفاء؟ هل ينتظره عدو متربص؟ لا قدر الله حادث مقدر. فلا يدري في هذا الصباح، في هذا اليوم، ما الذي ينتظره. العبد لا يملك شيئا، فلا يعلم ما الذي قدر له، فلذلك يتوكل على الله، يكل أموره إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا انتهى الصباح علم العبد ما كان له في هذا اليوم، لكن إذا أمسى لا يعلم ماذا ينتظره إلى اليوم الثاني، لا يعلم. فكم من إنسان أمسى ولم يصبح، وكم من إنسان أصبح ولم يمسي. فالعلم عند الله، ولا يدري الإنسان إذا أمسى يمسي بعافية أم بمرض. فتجد الإنسان في الصباح في صحة وعافية، لكن في المساء يمرض، أو في الصباح في صحة وعافية وحياة، في المساء يموت، أو في المساء في صحة وعافية، فإذا خرج الصباح وطلع الصبح إذا به قد توفي وهو نايم مثلا، أو لا يصبح أو لم يصبح، أو في الصباح فقد له شيء، فقد له مال، فقد له عزيز. لا يدري الإنسان ماذا ينتظره في الصباح، وإذا أمسى لا يدري ما ينتظره في المساء، لأن الأقدار بيد الله. لذلك العبد هنا يكل أمره إلى الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، إليه وكلت أمري، وبه وثقت، وكذلك على الله اعتمدت. فلما يكل العبد أمره إلى الله كأنه خلاص يجعل حاجة عند الله، واستسلم لله، لقضاء الله ولقدر الله، ينتظر من الله أن يحميه، أن يدفع عنه. فهذا معنى إذن عليه توكلت. ثم جاء الثناء على الله، الثناء التام في ختام الدعاء، وهو رب العرش العظيم. هذا وصف للعرش، وهو رب العرش العظيم، أي الله عز وجل هنا هو رب هذا العرش العظيم. وهذا العرش وصف للعرش، لأن الكرسي وسع السماوات والأرض، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة. إذن والله عز وجل يسمي بعض خلقه عظيما، وهو رب العرش العظيم، قال وهو رب العرش العظيم، فالله عظيم. وأوقع اسم العظمة أو العظيم على عرشه، والعرش مخلوق، فلله أن يسمي ما شاء، فلله أن يسمي ما شاء. قال بعض أهل العلم وهو رب العرش العظيم، أي وهو خالق كل شيء، العرش وغيره، ورب كل شيء العرش وغيره. وفي بعض الأحاديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلق العرش. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وخلق العرش، فهنا تذكير بأن الله عز وجل عظيم، هو رب العرش العظيم، هو رب العرش العظيم. فهذا الذكر ذكر عظيم، يقال في الصباح 7 مرات، ويقال في المساء 7 مرات، ليكون الإنسان في حماية الله وفي حفظ الله. نسأل الله لنا لكم السلامة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم مستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
أم عبد الله تفضل. تفضل يا عبد الله.
عليكم السلام
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله.
سؤال لفضيلة الشيخ، اليوم أنا كان عندي يعني رايحة إمارة ثانية، فرحت المول على أساس إني أصلي. أثناء يعني بعد ما تمسحت، أو بالأصح يعني غسلت ريلي، ذكرت إن أنا ما مسحت على رأسي ولا يعني مسحت على إذني. فعقب ما غسلت ريلي مسحت على رأسي، هل هذا يجوز أم لازم أعيد الصلاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أم عبد الله، تسمعين إن شاء الله. الله يعافيك. كلمة أخرى. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
يا مرحبا خير، الله يحييكم.
الله يحفظك.
والله بغيت أسأل الشيخ، يعني رب العالمين في كتاب العزيز ذكر يعني ويل يومئذ للمكذبين، الحين هاي الآية ويل يومئذ للمكذبين كذا مرة تكررت، يعني هل هاي تعني المسلم الذي يكذب ولا للكفار؟
إن شاء الله.
يعني للمشركين. وفي عندي واضح سؤال؟
واضح محمد.
في عندي سؤال ثاني بس، في مرات يعني الحين مثلا محدث اني شيء اقول له والله انا ما ادري، مثلا قال لي شو رايك في الشيء، اقول والله والله يمكن زين، هاي كنت والله والله ارددها دائما يعني متعود، يعني هل هاي أنا اثم عليها تعتبر حلفان ولا انه يعني عادي يعني غير عن قصد مو قصدي يعرف، يعني مثلا والله انا ما قدرت والله انا ما ادري هذا الشيء يعني.
واضح ان شاء الله، جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك. تسمع جفل الشيخ، جفل الشيخ سؤال مع عبد الله، تقول انها توضأت وتقول في أثناء الوضوء وعند غسل الرجل تذكرت أنها لم تمسح رأسها ولم تمسح أيضا الأذن، فتقول فضل الشيخ بعد أن غسلت الرجل انتهت من الوضوء كاملا وغسلت القدمين، تقول مسحت على الرأس والأذن، هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، وبعد الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد على قول من يرى أنه لا يشترط الترتيب في الوضوء فإن هذا الوضوء صحيح، ويرى بعض أهل العلم أنه لا بد من الترتيب في الوضوء أو بين الأعضاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنه توضأ وضوءا غير مرتب، وإنما فعل هذا عليه الصلاة والسلام ليبين الجواز، وطبعا الأكثر واللي هو الثابت في الأدلة الترتيب، الترتيب بين أعضاء الوضوء كما هو وارد في القرآن وكما هو وارد في السنة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هذا الفعل قالوا يدل على الجواز، أنه لو يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم لو الإنسان فعله مرة كما حصل للأخت هذه لما نسيت، أو توضأ مرة غير مرتب كما لو مثلا اغتسل تحت الماء ونوى الوضوء وبعد ذلك تمضمض واستنشق صح وضوءه، والله أعلم هذا هو الصحيح، أنه لو فعل أحيانا أنه لم يتوضأ مرتبا أما للنسيان أو لعذر لسبب ما، فحينئذ إن شاء الله لا بأس من ذلك ويصح، فإن وضوءك صحيح إن شاء الله تعالى، حيث استدركت المسح قبل طول الفصل وقبل فوات الأوان، وإذا صح الوضوء حينئذ إن شاء الله تصح الصلاة، تصح الصلاة، فصلاتك صحيحة على بناء على هذا القول وهذا الدليل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد يقول ورد في سورة المرسلات 10 مرات ويل يومئذ للمكذبين، يقول من المقصود الآية لمن، هل للكفار أو للمسلمين؟
الآية عامة لكل من يعني يكذب بالبعث أو يكذب بيوم الدين أو يكذب بالنشور يوم القيامة، فكل من كذب بيوم الفصل، لأن سبقها وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين، أي هنا الماء هاي للتعظيم والتفخيم، أي يوم عظيم، ما أدراك ما هذا اليوم وماذا فيه من أهوال وماذا فيه من أحوال وماذا فيه من أشياء يعني مخيفة ومرعبة. فويل يعني العذاب والويل أو الهلاك للذين يكذبون بيوم بهذا اليوم، يوم الدين اللي هو يوم البعث، يوم النشور. ثم الله عز وجل أيضا يبين لأمة محمد ومن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أنه كما أهلك الأولين الذين كذبوا بيوم الدين، كذلك سيهلك من يكذب منهم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، ويل يومئذ للمكذبين. إذا كان الله أهلك الأوائل من الأمم الذين كذبوا الرسل وكذبوا ما جاءوا به من المعجزات وما جاءوا به من الآيات وكذبوا البعث، فالله أهلكهم. فكذلك إذن سيهلك من أتى بعدهم ممن يكذب الرسل أو يكذب القرآن أو يكذب السنة، لأن السنة وحي والقرآن يؤيد السنة ويثبتها ويثبت صدقها. وكذلك من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم أي يكذب أحكام الله، كذلك له نفس الحكم، ويل يومئذ للمكذبين. وهكذا كل من كذب بما جاءت به الرسل أو ما جاءت به الكتب الصحيحة السليمة قبل أن تحرف، وما جاء به الأنبياء والرسل من المعجزات، أو كذب يوم البعث أو كذب يوم النشور، سيكون له معناه نفس الحكم، وهو الويل، وهو العذاب الشديد أو العذاب الأليم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. ومحمد فضيلة الشيخ يقول في بعض الأحيان أحلف من غير قصد، أقول لا والله وبلا والله والله لا أعلم إذا سألت عن شيء، فيقول هذا الحلف على لساني واعتدته، فيقول هل علي، هل هذا يعتبر من الحلف من اليمين، هل فيه كفارة، هل علي إثم في ذلك؟
لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف وأن يكثر من اليمين وأن يكثر حلفه، لأن هذا منهي عنه، ومن أنواع التفسير في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، قالوا من حفظ اليمين من أقسامها أو من أقسام المعاني عدم كثرة الحلف، لأن المسلم إما أن يقسم فتكون يمين يمين خير يحفظها أو يبر بها، أو أن لا يكثر من اليمين ولا يكثر من هذه اليمين التي يسميها العلماء يمين اللغو. فاليمين إما أنها يمين منعقدة وهي التي فيها الكفارة والتي يسبقها أن الشخص يريد أن يمنع نفسه من شيء أو يدفع نفسه إلى فعل شيء، وإما يمين غموس وهي اليمين وهي يمين التي تغمس صاحبها في النار، وهي اليمين الكذب، لما يحلف الإنسان كذبا يريد أن يصدق شيئا أو يصدق الآخرين كذبا أو يريد أن يقتطع حق إنسان آخر يريد أن يأخذ ماله، فيحلف يمين كذب لا يقتطع حقه أو يأخذ حق من حقوقه. فهذا هذا طبعا اليمين الغموس. وإما يمين اللغو التي قال الله عز وجل فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذه قالت عائشة رضي الله عنها وقال بعض علماء التفسير، هي قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني يكون على لسانه. هذه التي لم يسبقها قصد نية لعقد اليمين إنما تأتي على اللسان، مثلا نقول فلان تفضل تعشي يعني مروح، لا والله تتعشى، لا والله ما أبغي، أو والله تفضل، أو والله مروح، لا والله تفضل، لا والله ما بدخل الحين. فمثل هذه اليمين هي يمين اللغو التي لا يترتب عليها كفارة، لكن لا ينبغي أن يكثر منها المسلم حتى لا يجعل الله عرضة للأيمان، وحتى لا يكثر من ذكر اسم الله على كل شيء فيكون هينا على لسانه، ويجعل اليمين كذلك يسيرة عنده فتكثر عليه الأيمان. هذا لا ينبغي. اليمين إذا احتجنا لها نذكرها، إذا اضطرينا لها لتصديق أمر أو لإثبات حق من الحقوق أو لكي نثبت شيء أمام المتكلم المنكر. أما أن نلجأ لها في كل يمين، في كل كلام وفي كل كلمة، فإن هذا لا ينبغي. فلا ينبغي على أن نكثر من اليمين التي تجري على اللسان، وإن كان ليس فيها كفارة لكن لا ينبغي أن تكثر على اللسان. لماذا؟ لأنه لا يجعل اسم الله رخيصا وسهلا على اللسان، وإنما إذا أراد أن يمنع نفسه يقول اسمح لي أو اعتذر لك الآن، أو فلان تفضل عندنا، لا لا ما أريد، يعني تفضل حياك الله أو كذا، أو نستأنس بك، دون أن نكثر من والله تأكل، والله تدخل، والله تأتي معي، لا والله ما أي معك، والله تجلس، لا والله. فيصبح اسم الله سهلا رخيصا على اللسان وتكثر اليمين من الإنسان، فإن هذا ينبغي أن يبتعد عنه ويجتنبه الإنسان، ولا يلجأ لليمين إلا إذا اضطر لها واحتاج لها ضرورة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ في حال يقول هذه الأيام وانتشار هذا الوباء وهذا يقول الفيروس، في بعض الأحيان يقول لا أذهب إلى المسجد، أخاف يقول على نفسي من هذا الوباء، ويقول في بعض الأحيان أذهب إلى المسجد لكن يقول أبتعد، يقول أصلي بعيد عن الناس، فيقول ما يعني الأصح، هل أذهب إلى المسجد وأصلي بعيدا عن الناس أو يقول أصلي في المنزل أفضل؟
نعم، الأصل وجوب صلاة الجماعة، هذا الأصل، والأصل أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم بالغ ذكر، ويجب عليه خالي من الموانع، من موانع اللي هي والأعذار التي تسقط صلاة الجماعة. فالأصل الحضور، والأصل الإلزام، الإلزام ووجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الجماعة، وهي فرض عين على كل مسلم. لكن إن كان المصلي عنده أمراض مثلا مزمنة و يخاف من التقاط هذا الفيروس، لأن الطبيب نصحه أن يبتعد وأمراضه خطيرة ولو أصيب به يقع في خطر، فهذا يعذر إن شاء الله، يعذر إلى أن تخف شدة هذا الفيروس وإلى أن يضعف، أو يحذر بحذر بأن يأخذ بالاحتياطات والتوجيهات من الجهات المختصة بما هو معروف من التباعد في الصلاة ولبس كذلك الواقي أو الكمام، وهذا موجود ولله الحمد، وعدم التجمع على باب المسجد أو في أي مكان، في المجلس وفي أي مكان أو في المجالس. لكن لا نجعل لا يجعل المسلم يعني الخوف من الداء فقط في المسجد. فأنت مثلا ترى بعض الناس ما يحضر للجماعة خشية الداء، لكنه يجتمع في المجلس مع الناس، أو يخرج مثلا إلى الأسواق أو في الأماكن المغلقة، وحينئذ هذا عذر غير صحيح، لأن الذي يجتنب ويخاف هذا الداء لمشكلة عنده، إذن هو يمتنع عن كل ما هو سيكون سببا للإصابة بالداء. فحين نعرف أنه اعتزل فهذا معروف، لكن لا يذهب إلى كل مكان مثل بعض الناس يذهب كل مكان، لكن وقت الصلاة يقول أنا والله أخاف. فطبعا مثل هذا كلامه فيه نظر، كلامه فيه نظر. فهنا نقول للمسلم أنت قلبك مفتيك، وأنت هنا تتقي الله. إن كنت نصحت من الطبيب حاليا تجتنب التجمعات فتجتنب التجمعات إلى أن تخف شدة هذا الداء ثم تعود لصلاة الجماعة. أما إذا كنت أخذت اللقاح أو إن شاء الله تأخذ بالأسباب اللي إن شاء الله سبب لعدم الإصابة بالداء، كعدم التجمع والتباعد، وتأخذ سجادتك معك والكمام، فإن شاء الله تكون في مأمن. والمسلم إذا خرج من بيته للصلاة وقال دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إذن هو في حرز وفي حماية الله وفي حفظ الله إن شاء الله من أي داء ومن أي شر من أي سوء. فالخلاصة أن المسلم هنا يعرف نفسه ويتقي الله. فإن كان فعلا هو جاد في عدم المخالطة في أكثر الأماكن فحينئذ من المسجد من ضمنها، أما إن كان يأخذ بالأسباب ويستطيع الذهاب إلى المسجد كما يذهب إلى أي مكان فلا ينقطع عن صلاة الجماعة، بل يحافظ عليها مع الأخذ بالاحتياطات المطلوبة، والله خير حافظ، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم شراء منزل من بنك إسلامي بعقد يقول الإجارة المنتهية بالتملك.
الإجارة المنتهية بالتملك لها صور، وبعض أهل العلم حصرها في أكثر من صور تصل إلى 5، منها صورتان صحيحتان إذا تحققتا كانتا يعني من الصور أو صورتان شرعيتان صحيحتان إذا تم تصحيح الشروط أو الالتزام بالضوابط الموجودة فيها. من ذلك الصورة أولا أن يعلم السعر أو الثمن، ثمن الإجارة. ثانيا تعلم المدة، كم هي المدة، مثلا 10 سنوات، أو يكون العقد 20، يكون العقد بأن يكون العقد 20 سنة أو نحو ذلك. فعرفت المدة وعرف الأجرة كل شهر، كان نقول مثلا 5000 في كل شهر. الشرط الثالث لا يكون هناك شرط زيادة في الثمن فيما لو تعرقل المؤجر أو عفوا المستأجر أو العميل، يسمونه العميل، مع المصرف، بحيث لا يكون هناك شرط في زيادة مالية في الأجرة. قد يكون هناك شرط جزائي لكن هذا موضوع آخر بحث غير، لكن ما يكون زيادة في الأجرة، إنما الأجرة ما تم الاتفاق عليها في حال التأخر ممكن توضع له عقوبات أخرى، كان ينذر أو يعطى الإنذار الأخير، أو إذا تكرر منه يلغى العقد معه. الشرط الرابع أيضا أن تكون أن يكون نهاية العقد معلوما، وذلك بأن إذا انتهى عقد الإجارة يؤول المنزل إلى صائل العميل أو المستأجر بالثمن الذي دفعه خلال 20 سنة، فحينئذ ينتقل له العقد بعقد تبرع أو عطاء آخر أو عقد تنازل من المصرف إلى العميل. الصورة الثانية نفس الشروط لها بدفع الأجرة، ثم في نهاية العقد يدفع العميل سعرا أقل مثلا من سعر السوق، أو يتم بيعه عليه بسعر رمزي مقابل التزامه بالعقد والدفع خلال المدة المتفق عليها، فحينئذ أيضا تكون أجرة قد انتهت بالتمليك، فتكون أيضا صورة صحيحة. هذه الصور الصحيحة من الجارة من تيب التمليك، ويا ليت أنها تطبق، يعني أنها ستسهل عملية تملك المنزل الذي يؤرق الكثير من الناس، وأيضا ممكن تطبيقها على أشياء أخرى كالسيارات مثلا إذا ما تم ضبطها بضوابط شرعية صحيحة، أيضا كذلك في السيارات بحيث تؤول السيارة في نهاية العقد بضوابطها إلى المستأجر أو العميل، ويمكن اتفاق مع الوكالة أو أمن يتملك مصرف من المصارف مجموعة سيارات ويقوم بمثل هذا العقد، فتنحل كثير من المشاكل والأزمات، وفي الوقت نفسه أيضا فيه حركة للنقد وحركة للمال، وأيضا حركة للسوق بأن ينشط العقار مثلا ويتداول بيعا وشراء، وينشط كذلك سوق مثلا السيارات وسوق العقارات أو ومنها البيوت أو الشقق، فيكون في حركة وفي نفس الوقت بعقود شرعية صحيحة. وقد يعني ضبطت هذا النوع من العقود والذي هو الإيجار المنتهي بالتمليك، الذي في حقيقته يجمع عقدين، وهو عقد الإيجار ثم في النهاية عقد هبة أو عقد بيع في نهاية المطاف. لو ضبط ودرس وتم تطبيقه سيكون له فوائد كثيرة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو جراح، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
حالك يا شبار؟
الله يحفظك أبو جراح، تفضل.
السؤال الأول كيف بني آدم الصلاة، أو يقولون مثل هذا رجل صالح يشهدون له بالصلاح، وما هي الصلاة المقبولة عند الله رب العالمين على بني آدم أن يعملها؟ تكون صلاة من الإنسان يا رب العالمين ويتقبلها الله منا ومنكم.
جزاك الله خير بجراح.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام. جفاف الشيخ، سؤال بجراح بالنسبة للصلاة، يقول متى نشهد لهذا الشخص أو لشخص معين بأنه من الصالحين؟
بأكثر من أمر. الأمر الأول بعمله الظاهر، ونرجو الله أن يوافق الباطن بيظهر عليه الصلاح، علامات الصلاح وسيمة الصلاح، وكذلك بأعماله كمحافظة على الصلوات وأدائه للواجبات من الحج أو العمرة وأخراج الزكاة، وبأن لا يرى يأتي محظورا أو محرما، فظاهر أعماله ولنا وليس لنا إلا الظاهر، ظاهر أعماله الصلاح، ومن كان في قلبه إيمان ظهر الصلاح والإيمان على قلبه ظاهرا، على قلبه ظاهرا وعلى بدنه ظاهرا، على قلبه يرى السعادة والسرور وثبات القلب وقوة القلب وقت الضيق والكرب، وعلى ظاهره يرى أثر السنة، يرى أثر السنة وأثر الصلاح وأثر اتباع الشرع وتطبيق دين الله. وأيضا من مما يعرف أن يشهد له المؤمنون أو أن يشهد له الصالحون بصلاحه، خاصة أهل الصلاح وأهل العلم أهل الإيمان إذا شهدوا للصالح، كما يشهد العلماء للعالم، وكما يشهد الصالحون للصالح، وكما يشهد الناس الصالحون للعالم ولطالب العلم بصلاحه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مر بجنازة أو مر بجنازة يعني مرت أمام الصحابة فأثني عليها خير، يعني على صاحب الجنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. وجاءت جنازة أخرى أو مر بجنازة أخرى فأثني عليها شر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. طبعا الأول أثنوا عليه خيرا لما يعلمون من ظاهر صلاحه، يعرفون أن هذه الجنازة لفلان وأنه كان على صلاح فأثنوا عليه خيرا، يعني مثلا قالوا رجل مصلي، رجل مزكي، رجل لا يأتي المحظورات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. والثاني أثنوا عليه شرا لما يعلمون من حاله في حياته من التقصير والشر والعياذ بالله والأذية والتقصير في حقوق الله وفي حقوق العباد، فأثنوا عليه شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مبينا، قال من أثنيتم عليه وجبت له الجنة، ومن من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت عليه النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذه الشهادة لما تجتمع من الصالحين لرجل صالح تكون إن شاء الله على خير، لأن الصالحين لا يجمعون جميعا على شر، وكذلك لما تجتمع شهادة الصالحين على صالح على شرير فدلالة والعياذ بالله على شره وهلاكه، نسأل الله السلامة العافية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. نعم نعم أبو محمد تفضل.
السلام الله عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
الله شيخ،
الله يبارك فيك تفضل.
شيخ عندي سؤالين لو تكرمت.
نعم.
شيء بخصوص كفارة اليمين، مثلا إذا أنا حلفت واحد ثاني من الأصدقاء هو مريض وحتى في رمضان ما يقدر يصوم، فقال لي كفارة اليمين الواحد يصوم ثلاثة أيام متتالية، فهو يقول أنه ما أقدر أصوم، وأني أطلع المبلغ كم المبلغ اللي يكون لي، يعني سير جميع ندفع عن كفارة اليمين مثلا أو مكان معي، هذا واحد. والسؤال الثاني شيخنا، في بعض الناس يعني يقولون لما إذا طلع منه الريح يصير يتوضأ لازم يصير يختص يعني ينظف الحمام، يعني
يستنجي
يعني، هذا فبغينا توضيح له هل هذا ضروري واجب ولا ما يحتاج يتوضأ بدون ما يستنجي لو تكرم.
إن شاء الله جزاك الله خير محمد،
حياك الله. الله يحفظك.
جفال شيخ سؤال بجراح يقول شروط الصلاة الصحيحة التي تكون مقبولة عند الله تعالى.
طبعا هذا سؤال طويل لكن لا يمكن يعني شرح الآن، لكن باختصار أولا أن يؤتى بشروط الصلاة ويؤتى بأركان الصلاة ويؤتى بواجبات الصلاة، ويا حبذا أن يؤتى بسنن الصلاة، هكذا تكتمل الصلاة الصحيحة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، والتي قالها صلى الله عليه وسلم لأمته موصيا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا فعل أمر، كما رأيتموني أصلي أي مما أعمل من الشروط والواجبات والأركان وكذلك السنن. ولذلك صنف العلماء منهم من صنف بابا خاصا في كتابه الذي صنف في جمع السنن باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صنف كتبا خاصة في هذا وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب المختصر الجميل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صنف أول في 3 أجزاء كبيرة ثم اختصره في جزء صغير واحد، وهو من أجود ما جمع وكتب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه زاد المعاد، وفعل ذلك غيره من أهل العلم في كتبهم المصنفة جزاهم الله خيرا. فيأتي بالشروط المطلوبة في الصلاة كالطهارة وطهارة المكان والثياب وكذلك رفع الحدث، ويأتي كذلك استقبال القبلة وغير ذلك من الشروط. ثم يأتي بالأركان ولا سيما ركن التأني في الصلاة التي فيها طمأنينة مع باقي الأركان والتي يأتي بها كالقيام وكذلك الركوع والسجود إلى غير ذلك من الأركان الواجبة المطلوبة. ثم يأتي بالواجبات كالأذكار في مواضعها والتكبيرات والتشهد إلى غير ذلك من واجبات الصلاة. ويا حبذا السنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي، مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول إلى غير ذلك من الافتراش وغيره والتورك وغير ذلك من السنن وهيئة وطريقة وضع اليد والتشهد كذلك والتحليق بالأصبع والإشارة بالسبابة ولا غير والتحليق بالإبهام والوسطى والإشارة بالسبابة. فيتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك يأتي صلاة سليمة كاملة تقبل منه يوم القيامة إن شاء الله. فبعض الناس ستقبل منه صلاته إن شاء الله ويؤجر عليها وتوزن له، ومنهم من سترد عليه صلاته وترمى عليه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله التوفيق، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد فضيلة الشيخ يسأل يقول إذا كان شخص عليه كفارة يمين ويقول أنه مريض لا يستطيع أن يصوم، حتى فضيلة الشيخ يقول أنه لا يصوم رمضان، فيقول إذا انتقل من الصيام لا يستطيع أن يصوم 3 أيام، أنت يقول هل عليه أولا فضيلة الشيخ هل عليه الصوم، هل الكفارة في الصيام، أو أن فضيلة الشيخ عليه أن يدفع الكفارة، وكم مبلغ الكفارة؟
نعم، هنا يعني لابد نصحح شيء مهم جدا بالنسبة للسائل، وهذا يظنه كثير من الناس، ولذلك يعني سأل هذا السؤال. بعض الناس إذا حلف يمينا لابد ننظر هل هي يمين لغو، فحينئذ ليس فيها كفارة وقد بينتها في أول الحلقة، أو تكون يمين منعقدة تسمى اليمين المنعقدة هي التي عليها كفارة. وأما عن من كفارة الغموس فالعلماء أو الفقهاء اختلفوا في هل عليها كفارة أم لا، وليس لها موضع الكلام. لكن يبدو أن سؤال الأخ عن اليمين يعني المنعقدة، عن اليمين المنعقدة، لا يقفز المكفر إلى الصيام فورا، وهذا كثير ما يأتي سؤال أنا الآن حلفت ومش قادر أصوم أو كيف أصوم. هناك الخصال 3 الأول في الكفارة هذه تقدم على الصيام، وهذه الخصال الثلاث الأول هي التي يكون الحالف أو الحانث في يمينه مخيرا فيها، يفعل أيها أيها شاء، وبذلك يكون قد كفر عن يمينه. إذا عجز عن إحدى الخصال الثلاث حينئذ ينتقل إلى الصيام. فالله عز وجل نص على ذلك في القرآن الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن أولا الخصال الثلاث الأول: المكفر أو الحانث في يمينه هذا مخير فيها، ولذلك جاء فيها أو التي تدل على التخيير، وهي ذكر الله هنا نوعين من الكفارة: اليمين اللغو ليس فيه كفارة، اليمين المنعقدة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي باليمين المنعقدة، ما حلها فكفارته إطعام 10 مساكين. هذه هي الخصلة الأولى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذن أن يطعم 10 مساكين، 10 مساكين لكل واحد وجبة، لكل واحد وجبة، صحن مثلا رز أو مع دجاج أو لحم من قوت البلد، أو يكسو 10 مساكين فقراء يلبسهم الثياب، هو مخير، أو يحرر رقبة، يعتق رقبة. هذه الثلاث مخير فيها، أيها فعل فهو قد فعل المطلوب منه: أطعم أو 10 مساكين، أو كسى 10 مساكين، أو حرر رقبة. إذا عجز عن هذه الثلاث لم يستطع أن يطعم ولا أن يكسو، لا يملك المال ولا أن يحرر رقبة، لا يملك رقبة ولا يملك ثمنها، حينئذ ينتقل إلى صيام 3 أيام. يعني هذا آخر شيء، حينئذ إذا عجز فيستطيع يطعم، يستطيع يطعم أو يكسو. وكيف يعرف؟ إما الفقراء، إما هو يعرف فقراء فيطعمهم، وإما هو يعني لا يعرف فقراء فحينئذ يلجأ للجمعية الخيرية يسألهم، لكن يقول لهم كفارة يمين، يقول لهم كفارة يمين، فحينئذ يعطيهم ويوكلهم، وهم بالنيابة يطعمون أو يعني يكسون، لكن لا ينتقل للصيام إلا إذا عجز عن الثلاث الأول. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد حسين، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.